بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 38,185,803,000، وهو الشريط 26 من شرح العقيدة الطحاوية.
عند ذلك يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا هو التأويل، تأويل أخبار الأنبياء عندما يخبرون بأن هناك جنة ونارا وعذابا ونعيما، ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل. تأويل الرؤيا، الرؤيا المنامية، وجود ذلك المرئي وتحقق الرؤيا كما رأى الرأي. وتأويل العمل، مثل بعمل الخضر، عمل الخضر قد خفي تأويله على موسى، لأن خضر الله أوحى إليه وعرف معاني هذه الأفعال التي فعلها، ويعرف أهدافها ولماذا فعل، لماذا خرق السفينة، ولماذا قتل الولد، ولماذا أقام الجدار. تأويل هذا الفعل وهذا العمل كان خافي على موسى. وأما خضر فقد عرف، ليس معنى ذلك أنهم يعلمون كيف، لا، علم ذلك بوحي من الله، أعطاه الله من لدنه علما غير من علم به هذه الأشياء. وتبقى عليه أمور في شريعة الخضر، وخضر يعلم ما في شريعة من الوحي، وتبقى عليه أمور في شريعة موسى، كل يعمل من الوحي. ومثل هذا بالنسبة لموسى، قبل أن يخبره خضر يعتبر غيبا إضافيا، كما سيأتي هذا يسمى الغيب الإضافي، بالنسبة له غيب، لكن بعد أن جاء تأويل هذا العمل فبدل له، إنما قتلت الولد لكذا وكذا، وإنما خرجت السفينة لكذا، وإنما أقمت الجدار لكذا. هذا التفسير وهذا البيان ومعرفة موسى هذه المعاني، معنى هذه الأعمال، أعمال الخضر بعد ذلك، هو تأويل ذلك العمل. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ لا أحد ينكر أن هذا واضح من الكتاب والسنة باستفهام كامل، لا أحد ينكر ذلك. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا لا يعلم تأويله إلا، لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذا كانت لا تعلم بمجرد إخبار. وقد هذه لا يظهر لي معناها بالضبط، الذي يظهر أن قد زائدة يعلم عليها فتراجع ويبحث في غير هذا الأسلوب. يمكن تفسيرها بالتحقيق، لكن الأسلوب لا يبين معنى التحقيق، عدمها أوضح من حيث المعنى. فهذا الإخبار، فهذا التأويل الذي هو الإخبار عن الله واليوم الآخر، لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد إخبار. فإذا الإخبار الشيء المخبر إذا لم يكن قد تصوره المخبر به، إذا لم يكن، فإن المخبر الشخص المخبر بخبر، إن لم يكن قد تصور المخبر به الشيء الذي أخبر به، أو ما يعرف مثله قبل ذلك، أو لم يتصور ما يعرف مثله قبل ذلك، لم يعرف حقيقته. فالله سبحانه لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. الله أخبرنا عن استوائه وعن علمه وسمعه وبصره ومجيئه مثلا، فنحن لا نعلم حقيقة الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. ومن باب أولى أن لا نعرف حقيقة استوائه وحقيقة سمعه وحقيقة بصره. هذا علم استأثر الله به، لا الوقت. إذا لا نستطيع أن نتصور حقيقة الصفات، لم نعلمها ولم نعلم ما يشبهها إلا شبيه لها. إذا كان الأمر كذلك، من الصعب أن نتصور ذلك المخبر به من صفات الرب سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الموصف هذه النقطة معلومة. وأما ما كان خبرا فالإخبار عن الله، عن ذات الله وصفاته، والإخبار عن اليوم الآخر كنعيم الجنة، فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم هذه الحقيقة بمجرد الإخبار. فإن المخبر مثلنا نحن مثلا إن لم يكن قد تصور المخبر به أن عرفه حقيقة، هم ما يعرف مثله وبمعرفة مثله قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. فلنبدأ بنعيم الجنة. الله أخبرنا عن نعيم الجنة أن هناك أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر. وهل تصورنا وعرفنا حقيقة أنهار العسل والماء واللبن، ولكن نعرف ما يشبه ذلك في الجنة، ليس في الجنة، ليس في الدنيا، أما في الجنة إذا الأسماء كما قال عبد الله بن عباس، ليس هنا عندنا في الدنيا من نعيم الجنة إلا الأسماء. اللبن يتفق معه في اللبن بجسم، والخمر كذلك، والعسل والماء، ولكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة ذلك اللبن والخمر والجنة لا نعلم، ولكن نعلم ما يقدم لنا ما يتفق معه في الجسم لا في الحقيقة. إذا معرفتنا لأسماء تتفق مع أسماء تلك النعيم لا تجعلنا نتصور حقيقة ذلك، حقيقة تلك المسميات من اللبن والخمر والماء والعسل، ولا يعلم ذلك إلا بعد دخول الجنة. من أكرمه الله بدخول الجنة ورأى وشرب من تلك الأنهار هو الذي يعرف تأويلها، وقبل ذلك لا يعلم. أما حقيقة أسماء الرب وصفاته تبقى مجهولة دائما. إذا من هذه التأويلات التي لا تعلم الآن بمجرد الأخبار، ما سيعلم في المستقبل بالنسبة لبعض عباد الله تعالى من عنده. ومن هذه التأويلات التي لا نعلمها الآن ما يستمر مجهولا أبدا دائما كحقائق صفات الرب سبحانه وتعالى وحقيقة ذلك. نعم، حتى بعد رؤية الرب سبحانه وتعالى، لأنه يرى ولا يحاط به رؤية، ولا تدرك كيفية الرب لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما يعلم لا يحاط به علما، كذلك سوف يرى ولكن لا يحاط به رؤية. إذا تأويل حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات وحقيقة الذات، هذا التأويل علم استأثر الله به، ولا يعلم ولا يمكن أن يدرك العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى بعد رؤية الرب سبحانه وتعالى. النوع الثاني نوع لا يعلمه العباد في الدنيا، ولكن من أكرمه الله ودخل الجنة سوف يطلع على تلك الأنهار فيعرف بعد ذلك تأويلها، أي حقيقتها التي يعني. ومن قال الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. خاطبنا الله وأخبرنا بأنه عليم سميع بصير مستوى على عرشه عالٍ على خلقه. حقيقة هذه الصفات لا نعلم، ولكن لا يمنع هذا أن نفهم المعنى المراد الذي خاطبنا الله به، بأن نعلم أن السمع غير البصر السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة الفاهم المتفهم، وقد شغله الجهاد وشغله التشريع والاشتغال بشؤون المسلمين إلى أن جاء الخلف وجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، فأخرجوا من الكتاب الحقائق والمعاني الدقيقة، يريدون بهذا أن يمدحوا السلف. هذا يسمى الذم بما يشبه المدح، ذمهم يريد أن يمدحوا. إذا كان يقول مجاهد كما سمعت عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى وكان يقف عند كل آية فيسأل، وتكلم ابن عباس على جميع الآيات، وعلم السلف معاني القرآن ما لم يعلمه الخلف. لذلك يخطئ الذين يكتبون مدراج الكتاب ويخطئون على السلف ولم يعرفوا حقيقة السلف، يتظاهرون بمحبتهم وتعظيمهم ولكن لم يعلموا من هم وكيف منعهم.
وافق ظاهره او خالف
بالنسبة لغير الفاسقين متشابه وغير واضح، وبالنسبة للفاسقين ليس بمتشابه بل معلوم له وواضح عنده. لذلك يسمى المتشابه الإضافي أو النسبة. ولا يريد من وقف على قوله تعالى إلا الله، فما يعلم تأويله إلا الله. من وقف هنا لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التمثيل، لا، لو قرأت هذا المعنى إرادته غير صحيحة. لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التمثيل للمعنى، فإن لازم هذا لو قرأت هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حق له في معرفة معناها من الصحابة وتلامذتهم كمجاهد ومقاتل سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. ما الفرق إذا بينهم وبين عوام الناس؟ إذا كان لا يعلمون تفسير القرآن ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا المقدار يقوله غير الراسخين من عوام الناس كأمثالنا. لكن الراسخون في العلم يجب أن تكون لهم ميزة، ميزتهم أنهم يعلمون ما لا يعلم العوام، ولكن هناك ما لا يعلمونه وهي حقائق الصفات وحقيقة ذلك علم استأثر الضرب. أما المعاني، معاني القرآن العامة من أول القرآن إلى آخره الراسخون يعلمون. ومن وقف عند قول إن الله لا يجوز أن يفهم من هذا أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المعاني، يجب أن يعتقد إذا وقف عند لفظ الدلالة أن هذا هو التأويل، هو تأويل المتشابه في نفسه الذي لا يعلمه غير الله.
نعم. ألا يريد أن يوقف على قول الله يكون
ولا يريد من وقف على قول إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، إنما يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير، يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. لو أراد بهذا لا يريد التأويل بمعنى التفسير العام، ولكنه يريد التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وهو حقيقة الكلام الذي يقول إليه. نعم. بل يريد ولا بد اين ولا بد ولا بد من يكون من وقف لا صحيح ولا يريد، لا يريد من وقف على قوله ان الله ان يكون التاويل بمعنى التفسير للمعنى. اذا ماذا يريد؟ يريد الحقيقه التي يقول اليها الكلام التي استاثر الله بعلمها، يريد ذلك. ولو اراد معنى التفسير هذه هذا غير صحيحه بل اصل باطل، لان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامه ولا الرسول. ويقول الراسخون في العلم لا حق لهم في معرفه معنى القران سوى قولهم امنا به كل من عند ربنا. وهذا القول آمنا به كل من عند ربنا يقوله غير الراسخين في العلم من المؤمنين من عامة المؤمنين. أما الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك بأن يعتقد أنهم يعلمون معاني القرآن كلها إلا ما استأثر الله بعلمه من حقائق الصفات والذات. يوثق هذا قول ابن عباس حيث يقول، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. ولقد صدق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح رواه البخاري. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد إلا في مواضع أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعطي له سؤلا، وهذا الكلام لا يؤخذ على عمومه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه ثلاثة أشياء، طلب من ربه ألا يسلط على بل كان يفسر جميع الآيات على ما سبق من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذه من الاحتمال الموجود لدلالة وجود ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مقصود في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن حمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن حفر رحمه الله أنه سئل عن الآيات.
حمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى
قال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحو القوافي من مقاطعها وما علي لكم أن تفهم الفقر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحسبت آياته ثم أصلت من لدن الحكيم الخبير، أن حقيقة قوله إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين، والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين قبله.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلخص درس أمس قبل الشروع في درس جديد، وكان آخر ما تكلمنا عليه في هذا الدرس تفسير قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال رب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر الشارح أن في هذه الآية قراءتين: قراءة الوقف على قوله تعالى: إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والقراءة الثانية قراءة من يقف على العلم والراسخون في العلم. ويكون معنى الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه من الكتاب آيات محكمات واضحات لا يتوقف فهمها على آيات أخرى، آيات الحلال والحرام وغير ذلك. كن أم الكتاب أصل الكتاب الذي ترجع إليه المتشابهات كلها، وآيات أخرى متشابهات. معنى متشابهات هنا غير واضحة إلا للراسخين في العلم. الله سبحانه
وسمى أحيانا محكم آياته محكمات، بمعنى أنه كل حق لا عبث فيه والكل صحيح. وهنا فرق بين المتشابه وبين المحكم. المحكم هنا الواضح البين الذي لا يتوقف الإنسان في فهمه على فهم معاني آيات أخرى أو إلى ردها إلى آيات أخرى. من الوضع يفهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات أخرى متشابهات لا يعلمها إلا الرازقون. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق والصواب فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه لما فيه من الزيغ والضلال، يريدون الفتنة ويريدون أن يزعموا أنهم يعلمون هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. ثم قال الرب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن وقف على نفس الجلال يكون المعنى بحقه أو المتشابه، ولا وما يعلم تأويله إلا الله التأويل المتشابه في نفسه، ذلك المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه كحقائق ذاته وحقائق الصفات وحقائق نعيم الجنة، لا يعلم ذلك إلا الله. ولا يريد من وقف على هذا الوقف، لا يريد بالتأويل التفسير والبيان. والوقف الثاني: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل بعض المتشابه، ذلك المتشابه الإضافي النسبي الذي هو متشابه بالنسبة لغيره، أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم الثابتين في العلم. أما بالنسبة لهم فليس بمتشابه، وإطلاق المتشابه عليه لأنه متشابه نسبي أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم. وبالنسبة لهم قد هلك الغيب، هناك غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق ما لا يعلمه إلا الله، كمتى تكون الساعة مثلا. والغيب النسبي ما يعلمه بعض الأنبياء بإعلان الله إياه. وهنا كذلك متشابه نسبي ومتشابه حقيقي، المتشابه في نفسه. المتشابه في نفسه لا يعلمه الا الله، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون، بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمتشابه الإضافي يعلمون ومع ذلك يقولون بعد العلم آمنا به كل من عند ربنا. في كلتا الحالتين هم يقولون هذه العبارة. الشاهد يجب ان نفرق بين المتشابه الإضافي وبين المتشابه الحقيقي، وهو الذي سماه الشارع المتشابه في نفسه، ذلك لا يعلمه الا الله حتى الراسخون في العلم لا يعلمون. والمتشابه النسبي يعلمه الراسخون فغير الراسخين لا يعلمون. هذا خلاصه درس امس. ثم قال الشارع: وقول الاصحاب رحمهم الله، اذا اغرق الشارع الاصحاب المراد أصحاب أبي حنيفة أتباعه لأنه حنيف. قولهم المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، روي عن ابن عباس في رواية عنه في تفسير المتشابه: المتشابه الحروف المقطعة في بعض أوائل السور. مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، منهم من تكلم تخمينا وحدا لا توقيفا، فإن قالوا بألف لام ميم مثلا معنى ألف كذا، واللام معناها كذا، والميم معناها كذا، أو اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء السور، اجتهاد كل ما فيه ظن وتخمين وحد، ليس هناك حقيقة وتوقيف من الشارع. وغير ما قيل في هذه الحروف ما قاله بعض المحققين في علوم التفسير في علوم القرآن بحكم الله، بل هي تابعة من آية التي بعدها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما ألف لام ميم وحدها آية، اختلاف بين أهل العلم، الجمهور إن هذه الحروف وحدها ليست آية مستقلة ولكنها تابعة من آيات التي بعدها. على هذا غير ثابتة في هذا البحث. فإن كان يقول الشاعر فإن كان معناها معروفا كما يرى البعض فقد عرف معنى المتشابه، هذا قول الأصحاب. وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، ليست وحدها هي المتشابه بل هي من المتشابه، لأن من المتشابه حقائق الصفات كلها من المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي لا يعلمه الا الله. حقيقة صفة الرب، حقيقة صفة العلم، وصفة الدم، وصفة الاستواء، وصفة النزول وغير ذلك، هذه الحقائق من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله. وليست هذه الحروف وحدها هي المتشابه كما يدل عليه سياق كلام الاصحاب. كان ما سواها معلوم المعنى، اما معلوم المعنى فما عدا هذه الحروف جميع القرآن من أوله إلى آخره، ما عدا هذه الحروف المقطعة كل آية مفهومة المعنى ومعلومة المعنى عند الناس، عند الراسخين بالعلم والراسخون أنفسهم يتفاوتون. وهذا هو المطلوب، بمعنى أن القرآن كله معلوم، أن القرآن كل آياته معلوم المعنى لدى أهل العلم، فمن لا يعلم عليه أن يسأل. يقول ابن عباس من تفسير القرآن ما تعرف العرب من لغتها كالمفردات فالانشقاق والانفطار. أما العرب فهم المرجع، عرب الفارية هم المرجع في هذه المفردات، وخصوصا